وهذا ما يريده الآن الإمام البخاري رحمه الله، يريد هل يجوز أن تتكلم على الأمور الدنيئة من جهة بيان حكمها في بيت معظم وهو بيت الله، فهل يجوز أن تتكلم على هذا؟ يجوز من جهة ذكر الحكم. هذا معنى الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبابه هذا المشار إليه، وهو ذكر الخمر في المسجد، يجوز أو لا يجوز؟ يريد بذلك الجواز، يعني يجوز أن تتكلم على أحكام الخمر في المسجد وتبين حكم الله تعالى فيه، وأنه محرم، وأنه وأنه وأنه، عرفتم؟ قال
أي جواز ذلك وتبين أحكامه، وليس مراده ما يتضيه مفهومه من أن تحريمها مختص بالمسجد.
نعم، قد يفهم إنسان من قول الإمام البخاري رحمه الله باب تحريم تجارة الخمر في المسجد مفهوم المخالفة، أو الذي يفهم أنه خارج المسجد يجوز، أليس كذلك؟ ليس ذلك، ولا يريد الإمام البخاري ذلك أبدا. وكيف يفهم إنسان عاقل أن هذا هو المراد، والخمر محرم خارج المسجد فمن باب أولى أن يحرم داخل المسجد؟ لماذا خارج المسجد يحرم من جهة التحريم، تحريم بيع هذه السلعة، أما داخل المسجد يحرم من جهتين، من جهة أنه محرم في الأصل، ومن جهة أنه لا يجوز البيع في المسجد، عرفتم؟ التحريم فيه أولى. فالإمام البخاري لما قال في المسجد لا يريد بذلك جواز البيع خارج المسجد أبدا. لماذا؟ لأنه قد بين لك بأنه يريد ذكر الحكم داخل المسجد، فجواز ذكر الحكم خارج المسجد لا شك أنه يجوز، عرفتم؟ هذا ما أراده الإمام البخاري رحمه الله. قال نعم، يقول وإنما هو على حذف مضاف، هناك مضاف وهناك مضاف إليه، ما هو المضاف؟ باب ذكري، هذا المضاف، تحريمي، هذا هو المضاف إليه. إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما بينت لكم يريد ذكر تحريم الخمر وأحكام الخمر، لا يريد التحريم من جهة التجارة والبيع فقط، إنما يريد ذكر هذه المسائل في المسجد، وضح لكم؟ قال نعم كما تقدم نظيره، ومر هذا في ذكر ماذا؟ في ذكر البيع والشراء، في ذكر البيع والشراء. نعم،
وموقع الترجمة أن المسجد منزه عن الفواحش والأولى.
نعم، يقول ما هو موقع الترجمة؟ ولماذا ترجم الإمام البخاري؟ كل يعلم بأن الخمر أصلا محرم، إنما ترجم للذكر، لماذا؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن، وهذا هو المعروف وهذا هو الأصل، أن المسجد منزه عن ذكر الفواحش فعلا وقولا، لا يجوز الإنسان أن يقوم بفعل الفواحش في المسجد، كما أنه لا يجوز أن يقوم بفعل الفواحش كذلك لا يجوز له أن يتكلم الفواحش أو بالفواحش في المسجد، هذا يتبادر إلى الذهن لا شك. فأراد الإمام البخاري أن يبين لك أن هذا مستثنى، أي الذكر، وهو جائز، بل قد يكون مستحب، بل قد يكون واجب على حسب منزلة ذلك العلم الذي يتكلم فيه الشيخ، وضح لكم؟ قال
لكن يجوز ذكرها في التحذير منها ونحو ذلك كما دل عليه هذا الحديث.
نعم، يقول لكن يجوز ذكرها للتحذير منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة هنا حرم وبين حكم تحريم الخمر أي في المسجد، ونحو ذلك لها، دل عليه هذا الحديث. كيف دل عليه؟ دل عليه لأن عائشة قالت في المسجد، أليس كذلك؟ قالت إلى المسجد فقرأهن، قام النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فقرأهن، أين؟ على المنبر في المسجد. إذن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وعن حكمه في المسجد، ولو كان هذا محرم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه، أليس كذلك؟ قلت قال ايش لكن يجوز ذكرها فيه للتحذير منها ونحو ذلك لها لكم كما قال ابن رجب في فتح الباري. قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 31 و500 عن تبويب الإمام البخاري هذا، ذكر الخمر بالتحريم إما لشربه، يعني الذكر بالتحريم إما يكون لماذا؟ إما لشربه أو للتجارة فيه. ذكر الخمر بالتحريم إما لشربه أو للتجارة فيه من جملة، يعني هذا الذكر من جملة تبليغ دين الله، أليس كذلك؟ فلما تبين حكم الخمر، حكم شرب الخمر وحكم بيع الخمر، هذا من التبليغ لدين الله تعالى وبيان حكم من أحكام الله. قال من جملة تبليغ دين الله وشرعه، وذلك لأنه لا تصان عنه المساجد، هذا الأمر لا تصان عنه المساجد، فإن الله ذكره في كتابه الذي يتلى في الصلوات في المساجد، الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر إلى آخره، أليس كذلك؟ وآيات كثيرة في بيان الخمر، وهذا في كتاب الله، وكتاب الله تعالى يتلى في الصلاة، والصلاة أين تكون؟ الجماعات أين تكون؟ في المسجد، إذن ستقرأ، إذن ذكرت في المسجد، أليس كذلك؟ قال فإن الله ذكر في كتابه الذي يتلى في الصلوات في المساجد الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كما ذكر الزنا والربا وسائر المحرمات، وسائر المحرمات من الشرك. هل هناك أعظم من الشرك؟ أبدا، ورغم ذلك ذكر في بيت الله تعالى، أليس كذلك؟ لكن هذا ذكر على سبيل التحذير وبيان حكم الله تعالى فيه. قال وسائر المحرمات من الشرك والفواحش، ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو ذلك في المسجد، لم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو ذلك في المسجد في الصلوات وغيرها، ولم يزل يذكر ما حرم الله في المساجد وفي خطبه على المنبر، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حكم هذه المساجد على المنبر، أليس كذلك؟ وهذا باب، أو هذا باب مما لا تدعو الحاجة إليه، وهذا باب مما لا تدعو الحاجة إليه لظهوره. يقول لا أدري لماذا الإمام البخاري ذكر هذا الباب، وهذا الأمر يقول واضح لشهرته، كان هذا الأمر ظاهر لا يحتاج أن يذكر، انتهى كلامه رحمه الله. ولكن بينت لكم لماذا بوب الإمام البخاري هذا الباب، لأنه قد يتبادر إلى ذهن البعض لأن هذه الأمور من الأمور الدنيئة التي لا ينبغي، أو من الفواحش التي لا ينبغي أن تذكر في بيت الله تعالى، فبوب الإمام البخاري قطعا للخلاف واضح وللنزاع. نعم.
عن أبي حمزة هو السكري، ومسلم هو ابن زبير أو طه، وسيأتي الكلام على أحاديث الباب في تفسير سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا لمدة طويلة.
انتبه، القاضي عياض رحمه الله يقول كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا، أليس كذلك؟ انتبهوا هنا، هنا حديث عائشة قالت لما أنزلت الآيات من سورة البقرة الذين يأكلون الربا، قالت فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. كيف حرم تجارة الخمر الآن والربا متأخر عن تحريم الخمر؟ وضح لكم؟ الخمر محرم قبل الربا، فيقول القاضي عياض رحمه الله كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا التي معنا الآن في حديث الباب لمدة طويلة. فماذا تريد عائشة رضي الله عنها بقولها ثم حرم تجارة الخمر؟ يعني بعد الربا جاء التحريم فيحصل تضاد وتناقض، أليس كذلك؟ لأن تحريم الخمر كان قبل الربا بمدة طويلة، فماذا تريد بذلك؟ قال فيحتمل. وضح لكم وجه التعارض؟ قال
أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا.
نعم، يقول ليس هناك تعارض. لماذا؟ نزلت آية تحريم الخمر قبل الربا بمدة طويلة، وهذا في ذكر الحكم، ثم نزلت آية الربا ومع الربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمر ليؤكد تحريم الخمر وأنها محرمة من جهة الشرب ومحرمة من جهة التجارة وجميع الأمور فيها، عرفته؟ فهو من باب التأكيد لا التأسيس، لأنه يؤسس حكم الخمر الآن جديد، لا، هو يريد أن يؤكد ما مضى من تحريم الخمر، وأظن أن هذا واضح بين. نعم.
قلتم ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأثر عن وقت تحريم عن الإمام والله أعلم.
يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله يقول ويحتمل، يعني ذكر احتمال آخر، ما هو؟ قال ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، يعني كان التحريم في البداية محرمة من جهة الشرب، حرمها الشرب، ثم جاء تحريم الربا، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأنها محرمة من جهة التجارة، محرمة من جهة التجارة. ولا شك أن هذا القول من الإمام الحافظ فيه نظر. لماذا؟ لأنه إذا حرم عينها لا شك أنها حرمت التجارة من باب أولى، أليس كذلك؟ إذا حرمت العين حرمت التجارة فيها من باب أولى، ولهذا كان قول القاضي عياض أسلم. واضح؟ أما قول الحافظ لا شك أنه لا يخلو من اعتراض، لأنه إذا حرم الخمر وحرمت العين لا شك أنه إذا قيل لك هذا الأمر حرام وهذه العين محرمة لا يتبادر إلى السلف إلا أنه يحرم البيع والشراء فيها ويحرم الأكل والشرب إلى آخره. ولهذا السلف لما جاء تحريم الميتة ماذا فعلت ميمونة؟ كانت تجر شاة. لماذا؟ لأنها حرمت، قالت إذن كل ما فيها محرم، البيع والشراء وإلى آخره، أليس كذلك؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأها؟ قال هل انتفعتم بإيهابها؟ قالت يا رسول الله إنها ميتة. وأنت قلت أنها محرم، والأصل في التحريم الذي نعلمه منك أن الأصل تحرم البيع والشراء والأكل وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكم الإهاب وهو الجلد، بين إنما حرم أكلها، وبين الإهاب إذا دبغ فقد طهر، أليس كذلك؟ إن أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبين هذا الحكم. إذن السلف الذي يتبادر إليهم أنه إذا حرمت العين حرمت جميع الأحكام التي فيها. وضح لكم؟ فقول الحافظ رحمه الله لا يسلم من الاعتراف، بخلاف قول القاضي عياض فهو أسلم. وضح لكم؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القلم في المسجد.
نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخدم للمسجد. وهذا الباب كان الأولى من الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يذكره قبل الباب السابق. لماذا؟ لأن الباب رقم 72 تجد أنه بوب باب كنز المسجد، أليس كذلك؟ إلى آخره، والتقاط الخرق. فالخدم هذا متعلق بنفس المسألة، لأن فيه خدمة المسجد من الكنز والتقاط الخرق إلى آخره، أليس كذلك؟ فكان هذا الباب الأولى أن يجعل قبل ذكر تحريم تجارة الخمر. لماذا؟ لأنه ألصق بتلك المسألة. عرفتم؟ نعم.
وقال ابن عباس: نزلت لنا في قبري محررا للمسجد يخدمه.
نعم، وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا. هذا قول الله تعالى حافيا عن من؟ عن أم مريم، واضح؟ وسيأتي اسمه محررا. نذرت لك ما في بطني محررا، يعني للمسجد يخدمه، لأنها ظنت أنه ماذا؟ ذكر. فهي نذرت لله تعالى أنه، طبعا اسمها حنة بنت فاقودة، هذه امرأة عمران أم مريم، هي ظنت أن ما في بطنها ذكر، فقالت: نذرت لك ما في بطني محررا. ثم لما تبين أن لما وضعت قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. أم مريم تقول وليس الذكر كالأنثى، هي تقول هذا. لماذا؟ تقول: يا رب، أنا نذرت أن ما في بطني إن كان نذرت أنه ذكر سيقوم بخدمة المسجد، ولكن ليس الذكر كالأنثى في الخدمة خارج البيت. انتبهوا. فقالت: وليس الذكر كالأنثى، فإن المرأة ضعيفة لن تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجل في خدمة المسجد، أليس كذلك؟ فتقبلها ربها بقبول حسن إلى آخر الآية. إذن هنا فائدة عظيمة في قول أم مريم: وليس الذكر كالأنثى. صحيح. ومن أراد أن يساوي بين المرأة والرجل خارج المنزل فهو ظالم. لماذا؟ وليس الذكر كالأنثى، المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تقوم بما يقوم به الرجل من الأعمال الشاقة. وانظروا الآن إلى الأحوال، تجد أن المرأة إذا خرجت وقالت: أريد أن أساوي الرجل في هذه الأعمال، والله ما هي إلا أيام، وتجد أن هذه المرأة تبدأ تشتكي. لماذا؟ وخاصة إذا تزوجت. لماذا؟ لأنها امرأة معرضة للحمل، معرضة للحيض، معرضة للنفاس، والمرأة إذا أتاها الحيض حدث ولا حرج، كم تصاب بالإرهاق وكم تصاب بالآلام، فكيف تستطيع أن تتحمل هذه الأعمال؟ ثم إذا أصابها الحمل، تعلم المرأة إذا أصيبت بالحمل كيف تصاب إذا تعب فكيف تستطيع أن تقوم بعمل الرجل؟ ثم إذا جاءها النفاس، ثم خلال السنة كاملة لا تعمل إلا في 6 أشهر، أليس كذلك؟ وهذا ملاحظ، 6 أشهر تعمل و 6 أشهر هي وضع وحمل و إلى آخره، ولهذا ليس الذكر كالأنثى. فلهذا المرأة لا شك أن أعلى مرتبة لها وكما يقال الشرف، منزلة الشرف هو البيت. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا يستطيع أن يقوم به الرجل. هل يستطيع الرجل أن يقوم بأعمال المرأة في البيت؟ أبدا، لا يتحمل الأبناء، ولا يستطيع أن يربي الأبناء كما تربي المرأة في بيتها، ولا يستطيع أن يقوم بأعمال المنزل. لماذا؟ لأن الذكر خلقته تختلف عن المرأة، ليس الذكر كالأنثى. ولهذا انظروا إلى أم مريم زوجة عمران ماذا قالت لما ولدت ووضعت فخرجت أنثى، قالت يا رب أنت تعلم أن الذكر ليس كالأنثى، ولهذا أنا نذرت بأن يقوم هذا بخدمة المسجد، وهذه المرأة ضعيفة، فتقبلها يا رب على ضعفها لأنها لن تقوم بما يقوم به الرجل. وهذه فائدة واضحة بينة في حكم هذه المسألة.
قال حدثنا أحمد بن ماجد قال حدثنا حماد عن ثابت عن
ثابت البناني أبو رافع نفيع الصائغ قد مر علينا. وهو الذي شك بعضهم بأنه صحابي، لأنه صحابي، وبين لكم بأن ثابت لا يروي عن من؟ عن أبي رافع الصحابي، لا يروي عن أبي رافع الصحابي. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم مسجدا ولا أراه ولا أراه إلا امرأة،
من كان معه بالفتح فليصحح. نعم.
فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره.
هذا الحديث قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي وفصلنا فيه وبينا بأن الصواب أن الذي كان يقوم المسجد هو امرأة، واضح؟ أن الذي كان يقوم المسجد هي امرأة، هذا ما بيناه، وأن ما ذكر بأنه رجل هذا على بعض الروايات، ولكن الصواب أن هنا في هذا الحديث المرأة، المراد بها المرأة وليس الرجل. نعم.
قوله لا مقدم المسجد برواية
كريمة
الخدم للمسجد.
نعم، قوله باب الخدم للمسجد، وفي رواية كريمة باب الخدم في المسجد، يعني في ولي للمسجد وفي المسجد، الفرق واضح بين. نعم. وإن كان في النهاية المعنى واحد.
قوله وقال ابن عباس هذا التعليق وصله ابن حاتم بمعنى.
نعم.
قوله محررة أي معتقة.
نعم. نذرت لك ما في بطني محررة، يعني معتقا من عمل الدنيا، وإنما هو للمسجد فقط، واضح؟ لأن العتق والإطلاق والترك، فهي نذرت أنها تعتق هذا المولود من أمور الدنيا ومن عمل الدنيا ومن كسب الدنيا للآخرة فقط، بأن يعمل في ماذا؟ في كما سيأتي مسجد، في الكنائس، واضح؟ فهذا ما نذرته.
والظاهر أنه كان بشأنه صحة الذي في أولاده، وكأن هذا المخالف.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والظاهر أنه كان في شرعهم صحة النذر في أولاده، يعني كان في الأمم السابقة يجوز الواحد أن ينذر بأن يجعل هذا الابن يخدم المسجد، عرفتم؟ وعلى الولد أن يطيع، لكن على الوالد أن يتكفل بأكله وشربه ونكاحه وما يحتاج. لماذا؟ إذا نذر أن هذا الولد يقوم بخدمة المسجد، لأن هذه أمور الضرورية لابد أن توفر الأكل الشرب الأمور التي لا غنى للإنسان عنها، ولا أقول كما يظن بعضهم بأنها هي الأساس. بعضهم جعل من نفسه أنه خلق للدنيا، خلق للأكل والشرب والمتاع والنكاح وإلى آخره. لا، لم تخلق لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، إلا ليأكلون، إلا ليشربون، لا، إلا ليعبدون، أليس كذلك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقتهم للعبادة. فأنت عبد لله تعالى، وهذا شرف لك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأنه عبد لله تعالى، كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا، انظروا ماذا قال، عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله. فهذا شرف، شرف لك أن تكون عبد لله تعالى. إذن أنت إنما خلقت للعبادة، وهذه الأمور الدنيوية هي تبع، فإن جاءت بكثرة فنور على نور، لأن هذا سيخدم الإسلام ويتقوى به على طاعة الله تعالى ويستغني به عن الخلق، لأن الإنسان إذا استغنى عن الخلق فلح، أما إذا احتاج إلى الخلق فهذه هي المصيبة. عرفتم؟ فالإنسان يتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال وبالأكل وبالشرب إلى آخره. أما أن يجعل من نفسه أنه مخلوق للأكل والشرب واللعب والدنيا فلا، لأن الإنسان كم سيعيش في هذه الدنيا؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أليس كذلك؟ هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من يتجاوز ذلك، قليل من يتجاوز ذلك. إذن اعلم بأنك ما بين هذه المدة كم ستعيش؟ احسب النوم، احذف 20 سنة. يقول الإنسان 20، نقول نعم، احذف نوم مع مرض، واحذف يعني أقل، نأخذ الأقل 10 سنوات، هذا قبل البلوغ، القلم مرفوع غير مكلف، كم صارت؟ 30، بقيت 30، أليس كذلك؟ يعني أنت ستحاسب على 30 سنة. تخيل، ما تستطيع أن تستقل هذه 30 سنة في طاعة الله تعالى، ما تستطيع أن تمسك وتحجم عن معصية الله تعالى، هذه فقط فترة يسيرة لو فكر فيها الإنسان. فلماذا تغتر وتخدع بزخارفها؟ واسألوا كبار السن الآن، تجد أنه إذا أتيت وتقول، وهو كبير في السن، ربما وصل إلى 80 وإلى 90، كم عشت وهذه الأعمار التي مرت عليه؟ يقول: والله كأنها برق، دخلت من باب وخرجت من باب. لماذا؟ لأن العمر يمضي كما ترون. ولهذا من الحكمة ومن الذكاء والفطنة أن يحول الإنسان كل ساعاته وكل دقائقه بل كل عمره في طاعة الله تعالى. لماذا؟ حتى يرتقي في الآخرة في منازل الجنة. أما لو رضي بالقليل فإنه سيضيع منه هذا القليل. ولهذا كان من الحكمة أن الإنسان ينظر إلى العلو حتى يحصل على القليل. أما لو رضي بالقليل من الآخرة لا شك أنه حتى هذا القليل سيقوم بضياعه.
قال: وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن التعظيم المتمجد للخدمة كان مشروعا عند الأمم السالفة، حتى أن بعضهم وقع منه مذهب ولده لخدمته.
نعم، يقول: كأن غرض الإمام البخاري رحمه الله الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السالفة، كان يعظم أماكن العبادة، لأن المسجد المراد به مكان السجود، وكل ما كان موضع للسجود وعد هذا الموضع للسجود فهو مسجد عند الأمم السالفة. والمسجد عندنا معروف، وإن كانت جميع بقاع الله تعالى هي مسجد يستطيع الإنسان أن يصلي فيها، ولكن المسجد الشرعي الذي هو إذا أطلق يراد به المسجد المعروف الذي له أحكام خاصة من جهة العبادة، من جهة الأجر، من جهة البيع والشراء، من جهة الوقف إلى آخره. فهنا يقول البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكأن غرض البخاري الإشارة بإيراد هذا إلى أن تعظيم المسجد بالخدمة كان مشروعا عند الأمم السالفة، حتى أن بعضهم وقع منه النذر، أو وقع منه نذر ولده لخدمته، نذر ولده لخدمته، يعني لخدمة المسجد. انظر إلى أين وصل أولئك في تعظيم المساجد. فلما ضاع تعظيم المساجد ضعنا، أليس كذلك؟ لما ضاع تعظيم المساجد في بعض البلدان وهمل التعليم فيها وبيان الأحكام، ضاع كثير من الناس، أليس كذلك؟ ولهذا لابد أن تعظم هذه البيوت، في بيوت أذن الله فيها، أذن الله فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أذن الله أن ترفع، فهذه بيوت يعني أن يرفع فيها ذكره سبحانه وتعالى في الصلاة والعبادة. فهذه البيوت لله تعالى يجب أن تعظم، ويجب أن توضع في القلوب. انظروا كيف كان أولئك شدة تعظيمهم للمساجد، وهكذا كان السلف رضوان الله عليه، عرفتم؟ لما كان جامع ما شاء الله، ولما صارت جامعة ما شاء الله. انظروا إلى الذين تخرجوا من الجامع ثم لما أنثت صارت جامعة خرجت منه، إلا من رحم الله، ولا نحن نتكلم على البعض، لكن انظروا إلى السلف: أحمد، مالك، أبو حنيفة، أو انظروا إلى أبي حنيفة، إلى الشافعي، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى البخاري، إلى مسلم، إلى 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 إلى، كيف هم؟ وانظر إلى من ترك ذلك كيف هم؟ شتان بين مشرق ومغربي. ولا يعني ذلك لأن الجامعة لا تخرج، لا، بالعكس، الجامعة خرجت رجال ولله الحمد، ولكن من أراد أن يتعلم، لأن هذا الأمر يرجع إلى الطالب، من أراد أن يتعلم فسيخرج طالب من الجامعة بعد أن يحصل العلم من الجامعة وغير الجامعة، لكن الذي يعتمد على ما في الجامعة فقط ولا يزيد في الطلب ويقوي نفسه فلا شك أنه سيبقى على ما أخذ ولن يتطور. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يزداد من العلم، سواء تعلم في الجامعة، تعلم في الجامع، تعلم في أي مكان، أن يزداد وأن يكثر من المطالعة. لأن الإشكال أن بعضهم لما يأخذ حرف الدال يظن أنه وصل، يقول خلاص الآن أنا بلغ فأتكلم بما شئت، وهو ربما يكون دكتور في الشريعة في جزئية في الشريعة، مثلا في جزء من أجزاء الشريعة في التفسير، فكيف له أن يتكلم في أمور أخرى يخرج عن ما هو فيه؟ لا شك أن هذا خلط، تخصص مطلوب، لكن أيضا مع هذا التخصص مطلوب لطالب العلم أن ينظر إلى العلوم الأخرى ولا يقتصر على ما هو عليه، حتى يكون واسع الاطلاع.
قال: وما سبب ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرك تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها على ذلك؟
نعم. يقول: وما المناسبة؟ قال: ومناسبة ذلك لحديث الباب من جهة صحة تبرع تلك المرأة بإقامة نفسها لخدمة المسجد. من أي جهة؟ لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر وقال وهذا لا يصلح أن يكون معنا، لا، أقر. وهذه مسألة أصولية سيأتي بيانها إن شاء الله، وهي ما تعرف بشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا. هذه مسألة أصولية سيأتي بيانها إن شاء الله في أصول الفقه، ولا شك أن هذا مما يوافق شرعنا، حيث إن الإنسان لو نذر هذه الطاعة فلا شك أنه تقبل، لأن خدمة المسجد لا شك أنه طاعة كما قال العلماء.
قوله حدثنا أحمد بن واقف، واقف جده، واسم أبيه عبد الملك، وشيخه حماد هو بن زيد، ورجاله إلى أبي هريرة بصريون.
نعم، ورجاله إلى أبي هريرة بصريون.
قوله ولا أراه بضم الهمزة أي أظنه،
ولا أراه، واضح، وليست ولا أراه، ولا أراه بضم الهمزة، يعني ولا أظنه إلا امرأة، ولا أظنه إلا امرأة.
قوله فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي الذي تقدم قبل باب،
قبل بباب. نعم.
قوله رحمه المصنف رحمه الله تعالى باب الأسير أو الغريب يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح أو محمد بن جعفر عن شعبة،
شعبة بن الحجاج،
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكن الله منه، فأردت أن أرفقه إلى سرية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أبي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال رب فرده خاسئا.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم، بوب عليه الإمام البخاري، وستكرر معنا هذا الحديث إن شاء الله، بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. هل يجوز أن يربط الأسير والغريم في المسجد أو لا يجوز؟ لأن هذا يتنافى مع المسجد، وضح لكم؟ فيريد الإمام البخاري أي باب جواز هذا الفعل، أنه يجوز ربط الأسير وربط الغريم في المسجد، والأسير كلكم يعلم من هو الأسير، والغريم هو من كان عليه دين يطالب به. قال
باب الأسير أو الغريم كذا الأكثر بأول وهي التنويم.
نعم، يقول باب الأسير أو الغريم، قال كذا للأكثر بأو، وأو هنا للتنويع، يعني ينوع باب رب الأسير وباب رب الغريب، يعني للتنويع، وضح لكم التنويع؟ نعم.
قال وفي رواية للسكن وغيره والغريب بواو العطف.
نعم، وفي رواية للسكن وغيره والغريب، يعني باب الأسير والغريم يربط في المسجد، وضح لكم؟ والمعنى واحد، لأن الواو أيضا تأتي بمعنى أو، الواو تأتي بمعنى أو، كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، هنا و بمعنى أو، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاث أو ربع، عرفتم؟
قوله حدثنا روح هو ابن عبادة.
نعم، قال حدثنا روح هو ابن عبادة، في الأصل عندنا حدثنا ولا أخبرنا؟ أخبر، أليس كذلك؟ وهنا حدثنا، وحدثنا هذه للأصيل، واضح؟ حدثنا للأصيل، أما أخبرنا للباقي.
قوله تفلت الفاء وتشديد اللام أي تعرض للفلتة.
نعم، تفلت، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها، تفلت قال بالفاء وتشديد اللام أي تعرض، يعني أخذ يتعرض لي وأنا في الصلاة، تعرض لي فلتة. قال
أي بغتة،
يعني بغتة فجأة أتاني بغتة، هذا يقول يعني أتاه على بغتة من أمره فجأة فجأه. قال
وقال الخزاج يعني توثب.
نعم، قال القزاز يعني توثب، واضح؟ توثب فاجأني.
وقال الجوهري
في الصحاح في المجلد الأول في 60 و200
وقال الجوهري أفلت الشيخ انفلت وتفلت بمعنى.
قال الجوهري أفلت الشيء فانفلت وتفلت بمعنى، تفلت وانفلت بمعنى واحد وهو البغتة والفجأة، واضح؟ قلت قال ابن فارس الفاء، ميزة هذا الكتاب الفارس وهو معجم مقاييس اللغة أنه يرجع الكلمة إلى أصلها، واضح؟ يرجع الكلمة إلى أصلها، يبين أصل هذه الحروف، ما هو أصل معنى هذه الكلمة، ثم يبين ما تفرع من ذلك الأصل، عرفتم؟ يقول رحمه الله الفاء واللام والتاء، الفاء واللام والتاء كلمة صحيحة تدل على تخلص في سرعة، تخلص في سرعة يعني بسرعة. أصل هذه الكلمة هذا هو معناها، أصل المعنى الفاء واللام والتاء فلت، ما أصلها؟ قال كلمة صحيحة يعني ليست فيها حروف زائدة، هذه الحروف صحيحة تدل على تخلص بسرعة، واضح؟ تخلص في سرعة. يقال أفلت يفلت، أفلت يفلت، وكان ذلك الأمر فلتة، وكان ذلك الأمر فلتة إذا لم يكن عن تدبر. ولهذا تجد في العامة يقول ما شاء الله أنت فلتة، وهذه يعني معناها قد يكون جيد وقد يكون سيء، يعني أنت ما تفهم بسرعة تحكم على الأشياء، واضح؟ قال وكان ذلك الأمر فلتة إذا لم يكن عن تدبر ولا رأي ولا تردد. قال في الهامش لعل الصواب ترون، وهذا هو الأقرب، مش تردد ولا عن ترون، في المتن تردد، في الهامش المحقق قال ولعل الصواب ترون كما جاء في كتب اللغة الأخرى، لأن هذا هو المعنى الذي يدل عليه لا التردد. وقال ابن سيدة أفلت فلان فلانا خلصه، يقول فلان أفلت فلان أي خلصه مما هو به، وأفلت الشيء، وأفلت الشيء أخذه في سرعة، أفلت الشيء أخذه في سرعة، أفلت هذا الشيء يعني أخذه في سرعة، حي لا تشعر، نعم أخذه في سرعة، وكان ذلك فلتة، وكان ذلك فلتة أي فجاءة، فلتة يعني فجاءة، واضح لكم؟ والفلتة الأمر يقع من غير إحكام، الأمر يقع من غير إحكام. وقال ابن منظور: التفلت، التفلت والإفلات والانفلات، التفلت والإفلات والانفلات، التخلص من الشيء والانفلات، همزة توصل ها، التخلص من الشيء فجأة من غير تمكث، من غير تمكث، هذا معنى فلت في اللغة. فهنا لما عرض الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم فلت يعني هذه المعاني، فجأة وبغتة وعن غير تدبر وتروي، فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. واضح؟ انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الرابع في 48 و400، والمحكم في المجلد التاسع في 93 و400، ولسان العرب في المجلد العاشر في 11 و300، وتهذيب اللغة في المجلد الرابع عشر في 87 و200، ومجمل اللغة في المجلد الثالث في 74، ومختار الصحاح في صاد 10 و500، والقاموس المحيط في صاد 1 و200. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قوله البارحة، قال صاحب المنتهى،
صاحب المنتهى واسمه محمد ابن تميم البرمكي، البرمكي يكنى بأبي المعالي اللغوي، بأبي المعالي اللغوي، توفي سنة 11 و400 هجري. كتابه هذا أخذه من الصحاح وزاد عليه بعض الأشياء، واضح؟ زاد عليه أشياء قليلة كما في معجم المصنفات في صاد 15 و400. نعم. ماذا قال صاحب المنتهى؟ قال:
كل زائل بارح،
كل زائل بارح، واضح؟ زائل بارح. قال:
ومنه
سميت البارحة. نحن نقول البارحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا تفلت علي البارحة، يعني إذن هذا في الماضي، أليس كذلك؟ حصل. قال: وهي أدنى ليلة زالت عنك، يعني أقرب ليلة زالت عنك، ما تأتي بعد